بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله، يقول الإخوة أننا قرأنا ما ذكره العلامة السعدي رحمه الله كاملا، قوله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لا، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه الآية يقول ربنا سبحانه: وإذا طلقتم النساء، إلى من يعود الضمير؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن، إلى من يعود الضمير في قوله سبحانه طلقتم وفي قوله فلا تعضلهن؟ فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يعود إلى الأزواج، لأن الذي يملك الطلاق هو الزوج، فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذا طلقتم النساء. فإذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين ويريد أن يراجعها، قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. هنا فبلغن أجلهن ليس كبلوغ الأجل في الآية التي قبلها، هنا بلوغ الأجل بمعنى نهايته، بلوغ الأجل بمعنى انقضاء الأجل، فبلغن أجلهن أي بلغن نهايته، وإذا بلغن نهايته معناه انقضت العدة. وإذا طلقتم النساء أي طلقة أو طلقتين ثم جلسنا في العدة حتى خرجنا منها، ثم جلسنا في العدة حتى خرجنا منها فبلغنا أجلهن أي نهاية أجلهن، يعني أتممنا العدة. فلا تعضلهن هنا، يعني هذا على القول الأول، أن قوله سبحانه فلا تعضلهن خطاب للأزواج، نهى الله عز وجل الأزواج أن يقوموا بعضل النساء، لأن العضل هنا بمعنى الحبس، العضل لغة بمعنى الحبس وبمعنى المنع وبمعنى التضييق والتشديد، بمعنى الحبس والمنع والتضييق والتشديد. فقوله سبحانه فلا تعضلهن أي لا تمنعوهن. كيف يكون الخطاب للأزواج والمرأة ليست يعني بيده، إنما طلقها حتى خرجت من عدتها فصارت امرأة أجنبية، فكيف يخاطب الأزواج بذلك؟ أفاد العلماء على هذا القول أن الخطاب للأزواج بناء على عمل وعادة أهل الجاهلية، من أن الكبراء والرؤساء كان الواحد منهم إذا طلق يكره أن يأتي رجل بعده فيتزوج المرأة، فيجعلها حجرا محجورا يمنع أحدا من أن يقرب إليها. فنهى ربنا عز وجل الأزواج أن يفعلوا هذه العادة الجاهلية السيئة التي تتضمن الظلم والتي فيها من الترفع والتكبر ما هو ظاهر. كيف تطلقها ثم تمنع غيرك من أن يتزوج بها؟ هذا على القول الأول. وعلى القول الثاني، فلا تعضلهن خطاب للأولياء، لأن المرأة طلقت وخرجت من عدتها وأراد زوجها الذي طلقها أن يراجعها بعد خروجها من عدتها، فينهى الله سبحانه وتعالى الأزواج أو الأولياء أن يقوموا بالمنع. ويدل على صواب هذا القول حديث معقل بن يسار الذي رواه البخاري أنه زوج أخته على رجل فطلقها وتركها حتى خرجت من عدتها، ثم إنه رجع وأراد أن يراجعها فقال له معقل: زوجتك وأكرمتك وأفرشتك ثم تطلقها حتى وتتركها حتى تخرج من عدتها؟ لا والله لا ترجع إليك أبدا. قال: وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله عز وجل فلا تعضلوهن، فقال: الآن يا رسول الله، فزوجها إياه. فسبب النزول يؤيد القول الثاني كما هو ظاهر الآية، فلا تعضلهن خطابا لمن؟ للأولياء. نهى الله عز وجل الأولياء أن يعضلوا، بمعنى يمنعوا الموليات من الرجوع إلى أزواجهن. لكن كيف يكون الخطاب في قوله سبحانه وإذا طلقتم؟ إذا كان فلا تعضلوهن خطاب للأولياء، فقوله وإذا طلقتم خطاب لمن؟ هل للأولياء أو للأزواج؟ على القول الثاني أنه خطاب للأولياء أيضا، كيف نسب الطلاق إلى الأولياء؟ قالوا لأنهم هم السبب، هم الذين قاموا بتزويج المرأة، فإذا وقع الطلاق هم السبب في الزواج، فإذا نسب الطلاق إليهم لأنهم سبب له، لأنهم سبب النكاح. هذا فيه شيء من البعد والتكلف، لكن لا يمنع أن تكون أول الآية خطابا للأزواج ثم الضمير بعد ذلك يكون خطابا للأولياء. هذا الذي يعني يظهر كما هو عليه الجمهور، أن قوله سبحانه وإذا طلقتم هذا خطاب للأزواج، وقوله فلا تعضلوهن هذا خطاب لمن؟ للأولياء. أن ينكحن أزواجهن. أزواجهن ما معنى أزواجهن؟ أزواجهن إذا كان المراد بالأزواج هنا هم الأزواج الذين طلقوا حتى خرجت المرأة من عدتها، فقيل لهم أزواج باعتبار إيش؟ إذا كان المقصود بالزوج هنا هو الذي طلق المرأة ثم تركها في عدتها حتى خرجت من عدتها، فيقول الله أزواجهن باعتبار ما كان، باعتبار ما كان، كان زوجا لها، فقال أن ينكحن أزواجهن. وإذا كان المراد أن ينكحن أزواجهن أي الخطاب الجدد الذين تقدموا للتزوج بها، فيكون هذا إطلاق الزوج على الخاطب باعتبار إيش؟ باعتبار ما سيكون. وهذا له نظائر في كتاب الله، الله سبحانه وتعالى يقول وآتوا اليتامى أموالهم. هو كان يتيما، كان يتيما فأطلق عليه يتيم باعتبار ما كان، وآتوا اليتامى أموالهم، وإلا اليتيم قبل بلوغه لا يعطى المال، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم. وأيضا قوله سبحانه قال إني أراني أعصر خمرا، أعصر خمرا، الذي يعصر هو إيش؟ هو العصير، عنب يعصر فيصير عصيرا، لكن قال إني أراني أعصر خمرا، أطلق عليه لفظ الخمر باعتبار ما سيكون، باعتبار ما سيكون. قال أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فيه شراط الرضا، الرضا من الزوج والرضا من الزوجة. الرضا من الزوجة واضح أنها تستأذن، كيف الرضا من الزوج؟ هل ممكن أن يجبر الزوج؟ نعم، إذا أجبره أبوه قال له لا بد أن تتزوج وأنا سأذهب أتكلم باسمك وأزوج ما لك أي اختيار، هذا لا يجوز، لا بد من اختيار الرجل ورضا المرأة. إذا تراضوا بينهم بالمعروف، وتقدم أن المرأة إذا وافقت على غير الكفر أنها لا تجاب، وأن الرجل لا يستطيع أن يجبرها على الزواج ولو بغير من ترضى ولو كان كفؤا. قال سبحانه إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يقول المصنف العلامة السعدي رحمه الله الآية فيها دليل على اشتراط الأولياء. لماذا؟ لأن الله قال فلا تعضلوهن، لولا أن الأمر بيد الأولياء لما نهاهم عن إعضال النساء. نعم، هذه الآية تعتبر دليلا بينا عند جماهير أهل العلم على اشتراط الأولياء في عقد النكاح، فالمرأة لا تزوج نفسها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقال عليه الصلاة والسلام لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، المرأة نفسها البغي التي تزوج نفسها. وتقدم معنا أيضا قوله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فهذا فيه اشتراط الولاية للنكاح، وإلا لا يصح النكاح بدون ولي كما هو قول الجمهور. ثم قال سبحانه ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلك الخطاب للجماعة، خطاب للجماعة، لأنه يقول الله وإذا طلقتم النساء فلا تعضلوهن، فكيف كان اسم الإشارة يعني جاء الكاف بضمير المفرد؟ ما قال ذلكم إنما قال ذلك. قال العلماء يصح في اسم الإشارة إذا خوطب به الجماعة أن يأتي مفردا، أن يأتي مفردا. هذا خلاصة القول، أن اللغة العربية تسع في اسم الإشارة إذا جاء في خطاب الجماعة أن يأتي مفردا. ما قال ذلكم وإنما قال ذلك. ومنهم من قال الخطاب في قوله ذلك أو الإشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرد، ثم قال سبحانه ذلكم أزكى، خطاب للجماعة على الأصل. فقوله ذلك أي إشارة إلى ما تقدم من الأحكام يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فأهل الإيمان بالله واليوم الآخر هم الذين يتقبلون الوعظ، لأنهم يؤمنون بالله وإيمانهم بالله يحملهم على امتثال أوامره واجتناب نواهيه، لأنهم يؤمنون باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر يحملهم على الاستعداد لليوم الآخر. كيف يكون الاستعداد لليوم الآخر؟ بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال سبحانه ذلكم أزكى لكم وأطهر، أيضا الإشارة إلى جملة الأحكام المتقدمة. ذلكم أزكى لكم وأطهر، أزكى أي خير وأنفع وأنمى، وأطهر يعني أطهر لكم لقلوبكم. وخلاصة ذلك أن هذا أطهر، كونكم لا تمنعوا الموليات من الزواج بمن تقدم إليهن إذا كانوا أكفاء، هذا أطهر، أطهر لقلوب الجميع، أطهر لقلوب الرجل والمرأة، وأطهر لقلوب الأولياء. كيف ذلك؟ قد تكون هناك علاقة حب، يعني كل يود أن يرجع إلى الآخر، فلو منعوا لعل يحصل تواصل بالحرام، فيقول إرجاعكم للنساء إلى أزواجهم المتقدمين هذا أبعد لهن عن الفواحش وعن الأدناس، وهو أيضا أطهر لقلوبكم، لأنه قد يظن الأولياء أن هناك شيئا بين الأزواج والواقع لا يكون هناك شيء، فهذا أطهر لقلوب الجميع. ثم يقول سبحانه ذلك والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعلم بما ينفع العباد في الحال والمآل، في العاجل والآجل، والعباد لا يعلمون ما ينفعهم وما يصلحهم، يعني كعلم الله سبحانه وتعالى. العباد عندهم علم، لكن علم الله عز وجل لا شك لا مقارنة، فالإنسان لا يحكم عقله أو هواه أو رأيه على حكم الشرع، فحكم الشرع يعني أسد وأنفع وخير للعباد في العاجل والآجل، لأن الله هو القائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة، وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.